من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا بعد كنا نتكلم عن الاحكام الشرعيه التي تتعلق بالحيض ذكرنا انه يحرم على الحائض ان تتطهر طهاره تنوي بها التعبد لله عز وجل الا ان كانت غسلا نوت به النظافه الاغسال المسنونه للنظافه وليس طلاق الاحداث كالغسل بالطواف والغسل بالوقوف بعرفه وإلا كذلك على قول من قال إنها تقرأ القرآن في حال حيضها وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله فإنها إن أجنبت ثم حاضت لا يجوز لها أن تقرأ القرآن بوجود الجنابة فإذا اغتسلت لرفع الجنابة جاز لها أن تقرأ القرآن وسيأتي التفصيل في هذه المسألة الأمر الثاني تكلمنا عن الصلاة أنها يحرم عليها أن تصلي ولا تجب عليها لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة على حديث معاذ العدوية الثالث في الصحيحين حين سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقد ذكرت في هذا الموضع كلام أبي الزناد رحمه الله الذي علقه عنه البخاري في صحيحه ووصله غيره إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها وبنحو ذلك قال عبد المعالي الجويني وقد مر بنا في أبواب النفع على الخفين حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي اخذه الترمذي وحسنه انه قال لو كان الدين بالراي لكان مكه اثقل من ابي طالب رضي الله عنه الذي اخذه الترمذي وحسنه انه قال لو كان الدين بالراي لكان مكه اثقل من عليه اولى من اعلاهما ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلاهما كذلك قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم هذا دليل على ان الحائض لا تصلي ودليل ايضا على انها لا تصوم الصيام هو الامر الثالث ثم الرابع الطواف الطواف بالبيت لقوله عليه الصلاه والسلام لعائشه اصنعي كل شيء غير ان لا تطوفي بالبيت هذا ثابت عنها في الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لعائشه اصنعي كل شيء غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي ولا تصلي اذا دي المساله الرابعه الخامسه يحرم وضع الحائض وهذه كبيره من الكبائر ومن وقع في ذلك هل عليه ان يستغفر فقط ام تلزمه الكفاره وقد بينت ان المذهب الراجح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وجماعة وأهل الظاهر لصحة الحديث الذي أخرجه الخمسة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والدرام والدينار هو المثقال، وهو يساوي 4 جرامات وربع من الذهب الخالص. وأما الدليل على أن وطء المرأة في الحي كبيرة من الكبائر، فقد ذكرت أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عروة فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد، ومن أتى امرأة حائضا فقد كفر بما نزل على محمد، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث إسناده صحيح، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الشيخ الألباني حفظه الله في صحيح الجامع. كنا قفنا عن هذا الحديث. وأما مباشرة الحائض فقد تكلمنا على أن الإجماع منعقد على أن الرجل يجوز له أن يباشر امرأته فيما فوق السرة وما تحت الرقبة، إلا أنه يروى عن عبيدة السلماني قول لا يصح عنه أنه لا يجوز للرجل أن يقرب امرأته حائضا في أي جزء من أجزائها. وهذا القول لا يثبت عنه، ولو ثبت فهو محدود بالكتاب والسنة وبإجماع من قبله ومن بعده. وأما فيما بين السرة والربة فقد ذكرت أن الشافعية لهم 3 أوجه. الوجه الأول أن هذا حرام، وبه يقول مالك أبو حنيفة. والوجه الثاني أنه جائز وإن كان يكره، جائز وإن كان يكره، لأنه خلاف السنة، خلاف السنة، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من إحدانا شيئا وهي حائض أمرها أن تعتذر ثم يأتيها يباشرها وهي في فور حيضتها، أو في شدة الحيضة أو في أولها. ولكن إن باشرها فيما بين السرة والركبة جاز، إن كان هذا مكروها لأدلة ذكرتها في موضعها من أقواها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: كانت اليهود إذا كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكبوها ولم يجامعوها في البيوت، لم يجامعوها في البيوت. فذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزل عليه قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى تعتدل النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ اصنعوا كل شيء إلا الجماع. هذا حديث له تكملة مفيدة، وهي أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما لما سمع ذلك من النبي عليه السلام ثم خرج من عنده سمع اليهود يقولون: إن أبا القاسم ما يريد أن يدع شيئا إلا لو يخالفنا فيه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فسر لهذه المقالة صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى هذان الصحابيان سرور النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أفلا نجامعه؟ قال: يا رسول الله أفلا نجامعهن؟ يعني إمعانا في مخالفة اليهود نجامع أيضا. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم فانسحب من أمامه وظن أنه وجد عليهما، فلقيهما رجل قد أتى بهدية من لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاهما عليه الصلاة والسلام فسقاهما فعلم أنه لم يجد عليهما. لكن انظر إلى هذه صلى الله عليه وسلم: إن أبا القاسم ما يريد أن يدع شيئا، كل شيء يخالف فيه صلى الله عليه وسلم المشركين عليه الصلاة والسلام. فهذا من هذه. ثم بعد ذلك هل تكلمنا عن حكم قراءة القرآن للحائض؟ ها؟ تكلمنا عنها؟ على كل حال مذكور مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن ولو كان آية واحدة، ولو كان آية واحدة. أما إن ذكرت شيئا من القرآن وهي لا تنوي القراءة كأن تنوي الدعاء فتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك كأن تركب الدابة فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أو أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الطعام مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل وعند الشافعي أنها آية في أول كل سورة. فتبالك إذا قرأت لا يجوز للحائط أن تقرأ شيئا من القرآن حتى ولو كان آية. أما إن ذكرت آية ولم ترد بها التلاوة إنما أرادت الدعاء فهذا جائز لها في مذهب الكثير من أصحاب الشافعي رحمه الله. وهناك قول قديم للشافعي أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وأنكر بعض الشافعية هذا القول. ليه؟ في سبب اختلافه أن أبا ثور رحمه الله قال سمعت أبا عبد الله يقول يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، فاختلفوا هل المراد أبي عبد الله الشافعي أم مالك. بعضهم قال الشافعي وبعضهم قال مالك، والصواب أنه الشافعي رحمه الله، لأن أبا ثور قال في إحدى رواياته سمعت أبا عبد الله ومالكا ومالكا، يبقى المراد بأبي عبد الله هو الإمام الشافعي رحمه الله. كذلك وقع هذا الاختلاف في مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، فهم في إحدى الروايات عن في إحدى الروايتين عنهم يجوزون للحائض أن تقرأ القرآن، وفي الروايات الأخرى يمنعون الحائض من قراءة القرآن. واضح؟ والقول بالجواز هو قول أهل الظاهر. القول بالجواز هو قول أهل الظاهر. يبقى لما نيجي نسألك من الذي قال بجواز قراءة القرآن للحائض؟ أحمد في إحدى الروايتين، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين، ومالك في إحدى الروايتين، والشافعي في قوله القديم، وأهل الظاهر. تبارك من الذي قال لا يجوز للحائض أن تقرأ من القرآن شيئا؟ الشافعي في قوله الجديد وهو المشهور المنصور عند الكثير من أصحابه، وكذلك أحمد في روايات أخرى وحديثة ومالك وهكذا. وقد نقل البيهقي في الخلافيات بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وفي الحقيقة فإن القول بالجواز ينبغي أن يكون هو القول الصائب لعدم ورود دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، لعدم ورود دليل صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن. فالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض من شيئا من القرآن أو من القرآن شيئا، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف في إسناده إسماعيل بن عياش. أظن أننا قد تكلمنا عن هذا في أبواب الغصن في إسناد إسماعيل بن عياش، ولذلك ضعفه الترمذي وضعفه الدارقطني وضعفه البيهقي وغير واحد من أهل العلم. كذلك الحديث الذي أخذه الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، هذا الحديث فيه محمد بن الفضل وهو متروك بل نسبه بعض أهل الجهل والتحديث إلى الوضع كذاب يعملون بالكذب ووضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يصح من الحديث شيء ينهى الحائض عن قراءة القرآن. قالوا طيب القياس، القياس على من؟ قالوا القياس على الجنب، القياس على الجنب. فإن كان الجنب ممنوعا من قراءة القرآن فالحائض تقاس عليه، فيقال وهل هناك نص يمنع الجنب من قراءة القرآن؟ هل هناك نص صحيح أو دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن؟ ليس هناك دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن، لا يوجد نص صحيح ولا إجماع بل مشهور مذهب الشافعي مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن الجنب يقرأ القرآن، وقد روى ذلك عنه الإمام البخاري أنه لم يرى بأسا بقراءة الجنب للقرآن، يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الله على كل أحيانه ومن الذكر قراءة القرآن. انه قرأ القرآن وهو جنب
في خمس سنوات
يعني حين قام من نومه؟ لا، ليس هذا دليلا، لان النبي عليه الصلاة والسلام حين قام من نومه النوم ليس حدثا اكبر على القول بانه حدث او ما ظن للحدث، فهو حدث اصغر او ما ظن للحدث الاصغر، على انه نوزع في هذا الدليل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي، نحن نتكلم عن الجنب، نتكلم عن الجنب. والله ورد احاديث، الحديث الاول عند احمد واصحاب السنن من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل اللحم ولا يحجبه، أو قال ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الإيه؟ إلا الجنابة. لكن يا أخوانا هذه حكاية فعل لا يأخذ منها إيجاب ولا لا يأخذ منها إيجاب ولا تحريم، غاية ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقرأ القرآن وهو إيه؟ هو جنب، على أن الحديث ضعيف لا يصح، لكنها حكاية فعل، يعني بفضل صحة الحديث فهي حكاية فعل لا يؤخذ منها إلا الاستحباب أو الكراهة، استحباب أن يقرأ القرآن على طول أو كراهة أن يقرأ القرآن وهو إيه؟ هو جنب. نمرة اثنين، الحديث الذي أخرجه أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، فأما الجنب فلا ولا آية. وهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح أيضا، وقد مر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، فقد بينت أن هذا الحديث ضعيف ضعفه الترمذي والبيهقي والدارقطني وغيرهم من المحدثين. اذا لا يوجد عندنا نص يمنع الجنب من قراءه القران. طب هل هناك اجماع؟ هل هناك اجماع؟ ليس في الامر اجماع، لقد بينت لك ان البخاري روى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان لا يرى بأسا بقراءة الجنب للقرآن، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولا شك أن من أعظم الذكر قراءة الإيه؟ القرآن. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي، ومعلوم أن من أفضل ما يصنع الحاج أنه إيه؟ يقرأ القرآن. مثل نصحب دي قصة ثانية بنقول قراءة القرآن من حفظها، فأنا بعرض لك بس مسألة يبقى لك التفاصيل اللي فيها حتى انت على بينه. ما ليش اقول لك قول وخلاص واهد من الاقوال الثانيه لا. طيب يبقى اذا ليس في المساله دليل صحيح او نص صحيح وليس فيها ايضا ايه وليس فيها اجماع. وما يروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كره للجنب والحائض ان تقرأ من القران شيئا فهذا ايضا لا يصح. وانما صح عن الجنب اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اخرجه البيهقي في الخلافيات. خدت بالك؟ طيب على القول بمنع الحائض احنا بنتكلم في الحائض اصلا. بنتكلم في الحائض. احنا قلنا للحائض الذين منعوها من قراءة القرآن احتجوا بالنص وبالايه؟ وبالقياس على الجنب. اما النص فلا يوجد دليل صحيح يمنعها من ايه؟ من قراءة القرآن. واما القياس فانهم قاسوا على الجنب. فالجنب الذي قاسوا عليه اصلا مختلف فيه. في قراءته القرآن والصواب أنه إيه؟ أنه يقرأ القرآن. خلاص؟ على القول على قول من قال بالمنع بالمنع من قراءة الحائض بالقرآن أجاز لها أن تقرأ القرآن إن كان للتعليم. خلي بالك إن كان إيه؟ للتعليم. كانت مدرسة تحفظ الأولاد القرآن فإنهم أجازوا لها قراءة القرآن للتعليم. وأما قال وأما الخوف من أنها قد تنسى القرآن إن لم تقرأه فيمكنها أن تجري القرآن على قلبها دون أن إيه تدخل اللسان في ذلك. أقول لك يعني الصحيح أنها تقرأ لكن على القول بالمنع عشان بس يبقى كل واحد عارف المساله ما بقاش عنده حرج من شيء. على القول بالمنع دي اسئله فيه كثيره. على القول بالمنع فان الذين منعوها من قراءه القران اجازوا لها او اجاز لها اكثرهم ان تقرا القران ان كانت تعلم الصبيه الاطفال يعني الاولاد. واضح؟ واجمعوا على انها يستحب لها ان تذكر الله عز وجل باي ذكر شاء عدا ايه عدا قراءة القرآن. هل تمسك المصحف في مسألة ثانية بقى؟ هل تمسك حائض المصحف يبقى ليها كده رقم كام عندنا؟ سبعة؟ ها؟ الطهارة والصلاة والصيام والطواف والوقف وقراءة القرآن نص المصحف من السبعه. ها؟ نص المصحف. ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يحل للحائض أن تمس المصحف، وقد مر بنا هذا أيضا في أبواب الوضوء، في أبواب الوضوء، وذكرت أنه يجب الوضوء بثلاثة إيه؟ في ثلاثة أحوال. إن أراد الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره. وكذلك بالطواف بالبيت لما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث طاووس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فأقل فيه من السلام. وقد ورد هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مس المصحف وذكرت ان مذهب الائمه الاربعه انه يشترط في مس المصحف ان يكون الماس لهذا المصحف طاهرا من الحدثين الاكبر والاصغر، ولهم في ذلك حجتان. الحجه الاولى قوله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. لكن استظهر بعض اهل العلم ان المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، وبالمطهرون الرفع على الكفاية يعني الملائكة. قالوا إن لم يكن ظاهرا حتى فهو معنى محتمل، وعند الاحتمال يسقط به يسقط الاستدلال. لا دليل في الآية لأنه احتمل أن يراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ وبالمطهرون الملائكة. لكن الحجة الصريحة في ذلك ما ورد عن أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وحكيم بن حزام، وعبد الله بن عمر، وعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. أما حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فقد رواه الدارقطني والأكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن، وفي هذا الكتاب: ولا يمس القرآن إلا طاهر. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: هذه الصحيفة تواترت عند أهل العلم، وكذلك قال يعقوب ابن سفيان، وقد صححها عمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليهم جميعا، وإن كانت لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال، لكن ورود هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عند الطبراني في الكبير والأوسط، وعن حكيم بن حزام عند الطبراني ايضا والدارقطني، وحديث عثمان بن مظعون وهو عند الدارقطني عند الطبراني عند الحاكم في المستدرك. وهذه الاحاديث طرقها لا تخلو المقال، لكن ليس فيها من هو متهم بالكذب ولا من هو شديد الضعف، فضعفها قريب محتمل. ونحن نعلم أن الحديث الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحديث الحسن كذلك ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره، فينبغي أن يكون هذا الأثر حسنا لغيره ليدل على أنه لا يحل مس المصحف إلا إن كان على طهارة، إلا أن يكون طاهرا. هل قلت احنا لا تعرفنا من الآية محتملة، لكن الحديث ليس محتملا، ولا يمس القرآن لم يكن محفوظ ولا حاجة إلا طاهر. قال لك طيب ما كلمة طاهر دي انت ليه حملتها على ان يكون طاهرا من الحدث الاكبر والحدث الاصغر؟ طب ما هو المؤمن طاهر، المؤمن طاهر كما قال عز وجل: انما المشركون نجس. وكما ثبت في الصحيحين ومر بنا هذا الحديث في ابواب الغد، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينه وهو جنب فانخنق منه، يعني ذاك، فذهب فاغتسل ثم جاء، فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اين كنت يا ابا هريره؟ قال: كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس. وقد ثبت نحو هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند مسلم وغيره بلفظ: المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. فأدي معنى من المعاني. إذا لفظ الطاهر تشمل المسلم، المسلم طاهر، وتشمل أيضا الطاهر من الحدث الأكبر. قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال عز وجل عن الحائض: فإذا تطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وسمية الطهارة من المرأة وسمية رفع الحدث الأصغر طهارة أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حين صب له وضوءه قال: ثم أهويت لأنزع خفيه صلى الله عليه وسلم فقال بعضهما: فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فالحديث متفق عليه، بعضهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي على إيه؟ على وضوء. فدولة لفظ الطاهر في لفظ مشترك بين عدة معاني، فلماذا حملتها على الطهارة من الحدث الأكبر ومن الأصغر؟ لماذا لا نقول الطهارة المؤمن طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس القرآن إلا مسلم؟ انت متابعين يا اخوانا ولا؟ قال لك والله اللفظ المشترك بين معنيين او معان اما ان يكون المعنيان متضادين تبقى اللفظ هنا ايه مجملة، كقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هل المراد بالقرب الطب ام الحيضة؟ تكون ضدنا هم يبقى لازم نقف هنا، ما اقدرش اقول لا ده ولا ده، لان دي لفظة مشتركة بين معنيين، ومعنى ان هي مشتركة ايه؟ على حد سواء. معنى ده زي ده بالضبط تدل على هذا المعنى كما تدل بالضبط على المعنى الايه؟ الاخر. يبقى لازم نقف هنا لحد ما يجي دليل يقول لي ايه هو المراد، هل الحيض ام الطهر. فلما وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المقتلعة ان تعتد بحيضة واحدة علمنا ان القروء المعتبرة في العدد هي الايه؟ هي الحيض، خلافا للشافعي رضي الله عنه. واضح؟ لكن يبقى اذا اللفظة المشتركة دي مسألة في الاصول هتحتاج اليها في عدة مواضع. اذا معنيين متضادين من قبيل مجمل مجملة لا يعين احد معنييها حتى يبين الدليل هذا المعنى المراد. واضح؟ لكن اذا كانت اللفظة مشتركة بين معنيين او اكثر غير متضادين اخبرك فهي من باب الايه؟ العموم. العموم يبقى هي شاملة لكل هذه المعاني، لا يمس القرآن الا مسلم طاهر من الحدث الاكبر طاهر من الحدث الاصغر. وهذا مذهب الجمهور. يبقى دي مسألة في الاصول ايه؟ ان اللفظة المشتركة كانت بين معاني لا تتضاد فليست من قبيل المجمل وانما هي من باب الايه؟ العام الذي يحمل على جميع معانيه. نفس المسألة دي نفس القاعدة دي نحتاج إليها. مثلا نحن نتكلم عن نجاسة الخمر، هل الخمر نجسة أم طاهرة؟ الأئمة الأربعة يقولون نجسة، والليث بن سعد الأئمة الأربعة أهل الظاهر يقولون نجسة، والليث بن سعد رحمه الله وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأس يقولان طاهرة ليست نجسة. أيها الأصح والله تجد بقى ان في نقطة هنا عجيبة شوية. الإمام مالك يقول بطهارة بنجاسة الخمر، اهو ايه حجته؟ قوله عز وجل: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فايه؟ تجتنبيه. ايه وجه الدليل وجه الاستدلال؟ قوله عز وجل ايه؟ رجس. طيب في حين تجد الإمام مالك رحمه الله يقول بطهارة الخنزير، معين الدليل واحد، ها؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. كويس؟ لحين تجد أن الليث بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمة الله عليهما اللذان ذهب الى طهارة الخمر حكم بنجاسة الخنزير. تخبرك لعل الامام مالك رحمه الله راعى قوله عز وجل فاجتنبوه. اجتنبه يعني ايه؟ من كل وجه، لا تشربه ولا تدمره ولا تصنعه ولا تبيعه ولا اي حاجة ابدا. لعل الامام مالك راعى هذا. ولعل ليس ابن سعد ربيعة بن ابي عبد الرحمن رحمة الله عليهما راعي دلالة الاقتران في قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. فالانصاب والازلام والميسر ما هيش نجاسة حسية بالإجماع، دي نجاسة ايه؟ معنوية. بما ان كل ده معطوف على بعضه يبقى الخمر له نفس ايه؟ الحكم. لكن ده قلنا ليس صوابا. المهم ان هو يجي حتى رجل يقول لك ايه؟ طب حتى لو قلنا ان هي رجل. كلمة رجل لها معنيان، قدر ونجس. قدر ونجس. فلما تقولش انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجل او قدر، ليه قلنا نجس؟ تطبق نفس القاعده، ان كانت اللفظه بين معنيين غير متضادين، مشتركه بين معنيين غير متضادين، فتحمل على ايه؟ على هذين المعنيين وتكون من باب الامون. ان احنا لما نقول ان هي الخمر نجسه يبقى احنا استخدمنا المعنيين، لان كل نجس قدر وليس كل قدر نجسا. واضح؟ يبقى احنا استخدمنا المعنيين نجس. يبقى اذا الصواب في هذه المساله قلنا بان حديث ابي بكر او صحيفه ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده التي كتبها النبي عليه السلام الى اهل اليمن هي حديث حسن لغيره نظرا لوروده منطلق عن اربعه من الصحابه رضي الله عنهم. فاذا فلتثبت هذا النص، لا ينص القران الا طاهر. ولما كانت كلمه طاهر لفظه مشتركه بين عدة معان لا تتضاد فهي من باب العام الذي يحمل على جميع معانيه. ومن شاء ان يراجع هذه المسألة فهي يعني ايه واضحة جدا في كتاب البحر المحيط للزركشي رحمه الله، وهو كتاب عظيم جدا موسوعة في اصول الفقه. خلاص؟ يبقى اذا لا يحل من يحدث حدثا اكبر او اصغر سواء كان ذنبا او كانت حائضا او كان على غير وضوء أن يمس المصحف، وهذا مذهب الايه؟ الأئمة الأربعة. طبعا ابن حزم ضعف الأحاديث دي كلها وقال لك إن الآية محتملة، فابن حزم وأهل الظاهر بقولوا الظاهري يجيزان للحائض أن تمس المصحف. معايا؟ على قول الأئمة الأربعة وهو الصواب في هذا الباب أنه لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، أجاز لها الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه، وكذلك بعض الشافعية كما ذكره النووي في المجموع أن تمس المصحف بحائل، أن تمس المصحف بحائل كالقفاز مثلا، أو أن تضع المصحف وتقلب صفحاته بعود وما إلى ذلك لئلا يطول بعدها عن القرآن. لأن بعد كده على طول هنتكلم عن إيه؟ بعد كده هنتكلم عن مسألة هل للحيض حد أدنى فترة الحيض وحد أعلى؟ فقال الحد الأعلى 17 يوما، الحائض مرأة الصحيح 15 يوم أو 17 يوم. إذا تقعد 17 يوم كل شهر لا تقرأ القرآن، إن قلنا إن الحيض يأتي مرة في الشهر يبقى 17 يوم حيض و 13 يوم إيه؟ طهر مثلا. هتقعد 17 يوم لا تقرأ القرآن، فلذلك رخص لها في هذه الصورة أن تمسه بإيه؟ بحائل. طيب، ومن الأحكام المتعلقة بالحيض أيضا مسألة دخول الحائض إلى المسجد، هل يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد؟ ثلاث مذاهب في هذا الأمر. المذهب الأول منع الحائض من دخول المسجد مطلقا. واضح؟ والمذهب الثاني جواز دخول الحائط الى المسجد مطلقا بهذه الطرفين. والوسط جواز دخولها ان كانت عابرة ومنع مكثها في المسجد. المذهب الاخير هو مذهب احمد والشافعي. والمذهب الاول اللي هو المنع مطلقا هو مذهب مالك وابي حنيفة. والمذهب الذي قال بالجواز مطلقا هو مذهب الامام المزني من اصحاب الامام الشافعي ومذهب اهل الظاهر هو مذهب الشيخ الالباني حفظه الله من المعاصرين. الذين منعوا الحائض من دخول المسجد مطلقا احتجوا بقول الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم دي حجتهم الأساسية. خلي بالك منها لأنها تعتبر حجة لمن منع الحائض أيضا من المكث في المسجد وأجاز لها العبور. حديث أخرجه أبو داود من حديث عائشة وابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. أما لفظ حديث عائشة رضي الله عنها قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني أبواب البيوت بتاعتهم بتفتح على الإيه؟ على المسجد. يبقى لما يجي خارج من بيته لازم يمر في المسجد، فإن كان ذنبا أو كانت حائضا يتحكمون في المسجد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم حولوا وجوه بيوتكم عن المسجد. ثم دخل ولم يسمع الناس شيئا رجاء ان تنزل لهم رخصة. لكن كان شيئا في نزل الوحي يقول له لا خليها. فخرج، فلما خرج صلى الله عليه وسلم صاح باعلى صوته حولوا وجوه بيوتكم عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها عند ابن ماجه دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفحة المسجد، وصف المسجد يعني إلى المسجد، وصاح بأعلى صوته صرحة المسجد إلى صرحة المسجد ونادى بأعلى صوته إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، أو إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. هما حديثان في الظاهر لكن في الحقيقة هو حديث واحد. هذا الحديث ليس حديثين، لكن مثل ما نقول والله ده ضعيف وده ضعيف يبقى ده يجبر ده ويشد من عضده ويتخذ به الى مرتبة الحسن. هو حديث واحد لانه من رواية افلت ابن خليفة، وافلت ابن خليفة انما وثقه ابن حبان والعجلي، وقال احمد شيخ لا بأس به، شيخ لا بأس به، ورماه جمهور المحدثين بأنه مجهول، يعني مجهول الحال، مجهول الايه؟ الحال. طيب، إن قلنا إن هو مجهول الحال، يبقى ده مجهول ودي عيبة في الحديث. إن قلنا لا إن هو لا بأس به على قول أحمد رحمه الله، أي لا بأس به إن توبع، إن توبع من غيره. لكنه لم يدار مدار الحديث عليه، والذي يقال فيه لا بأس به لا يتحمل التفرد، لا يتحمل أن يتفرد بحديث، بل لابد من المتابع. معنا خلاص مش معنا، لابد من المتابع. وأفلت ابن خليفة يروي هذا الحديث، وأما ابن حبان والعجلي اللذان وثقا فقاعدتهما في توثيق المجاهيل معروفة وليست قاعدة مرضية عند أهل العلم. وأخذ ابن خليفة يروي هذا الحديث خليفة رحمه الله روى هذا الحديث عن جثرة بنت دجاجة وقال فيها البخاري عندها عجائب عندها عجائب. فالحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح. قالوا طيب الذين منعوهم من دخول المسجد قلنا بقى ان هم ايه اشتدوا بهذا الحديث. قالوا طيب القياس على الجنب القياس على الايه على الجنب. طب وهل منع الجنب من دخول المسجد؟ قالوا اه. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر الى اخر الايات. يعني بقى اقف عند قوله او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتاملوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. المهم هنا ان ربنا سبحانه قال وان كنتم مرضى او على ايه او على سفر. فالامام الشافعي رحمه الله يقول ايه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل. لا تقربوا الصلاة ولا مواضع الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم عابري سبيل. لأن هل تصور الإنسان يعبر السبيل في الصلاة؟ ها؟ ولا جنبا الا عابري سبيل. لا تقربوا الصلاه في حال سكركم يعني ما تصليش انت سكران. ولا جنبا لا تقرب الصلاه وانت جنب الا عابر سبيل. يعني اذا اذا الصلاه هنا في المسجد كيف الجنب متعلق بالمسجد اللي هو محل الصلاه مش بالصلاه نفسها في سبيل. يعني ما تصليش وانا جنب الا ان كنت هعبر السبيل في الصلاه زي دي تتصور. يبقى اذا المراد هنا ايه؟ موضع الصلاه وهو المسجد. ومن قال المراد بعابر السبيل المسافر فقد رحم لان المسافر ذكر حكمه بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القران عنه. فان كنتم مرضى او على سفر او على سفر المسافر اهو حكم موجود اهو. فعابر السبيل لا يراد به ايه المسافر وانما عابر السبيل في المسجد. طيب ومن ثم اجاز الشافعي رضي الله عنه للجنب ان يعبر المسجد ومنعه من المكس فيه بدلاله هذه الايه مع ايه الاحاديث الاخرى التي ذكرناها. وقد روى سعيد بن منصور عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعمرون عن جابر بن عبد الله كانوا يعمرون المسجد وهم إيه جند جمع جند. لا ما يعرفش يروح يغتسل وبعدين يجي. وإن كان الإمام أحمد قد أجاز له أن يجلس وهو جنب إذا توضأ إذا توضأ لكن الجمهور على خلاف ذلك. نتكلم في الجنب عشان إحنا إيه؟ هنذكر قياس الحائض على الجنب مش كده؟ تدونا خمس دقايق كمان وبعدين نصلي وبعد كده إيه نقعد مع بعض إن شاء الله. عشان نكمل بس المسألة دي. ما الحديث بقى بعض الحديث ضعيف. ممكن النبي عليه ممكن هم يكونوا غيروا النبي عليه السلام السابق انه صلى الله عليه وسلم امر بسد جميع الابواب الا خلقة ابي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن ممكن ده يكون لعله ثانيه عشان المسجد ما يبقاش رايحين جايين فيه ممكن ده يكون لعله ثانيه. أما التنصيص على العلة في حديث عائشة الذي رضي الله عنها، لكن ممكن ده يكون لعلة ثانية في المسجد اللي بقاش رايحين نازلين رايحين جايين فيه، ممكن ده يكون لعلة ثانية. أما التنصيص على العلة في حديث عائشة الذي هو أيضا من حديث أم سلمة فإني لا أحب المسجد لحائض ولا الجنب، هذا غير ثابت، هذا غير ثابت. خلاص قالوا بس هذا الجنب هو، ومعلوم أن الحائض حدثها أغلظ من الجنب، فإن منع الجنب من المكث في المسجد يبقى الباب الأولى أن تمنع الحائض من المكث في المسجد. الذين أباحوا قالوا أبدا هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. ليه؟ قالوا لأن الجنب بيده أن يرفع الحدث، بيده أن يرفع الحدث، ولذلك الذين أجازوا للحائض أن تقرأ القرآن في حال حيضها كثير منهم لم يجز لها أن تقرأ القرآن إن انضم إلى الحيض، إن انضمت إلى الحيض جنابة حتى تغتسل من هذه الجنابة. واضح؟ وأما الحائض فليس هذا في يدها، الجرم هو الذي تسبب غالبا في هذه الجنابة، غالبا لأنه قد تكون الجنابة من احتلام، وبيده أن يرفع هذه الجنابة. أما الحائض فهي لم تتسبب في هذا الحدث وليس في يدها أن ترفع هذا الحدث، يبقى ده قياس مع الايه؟ قياس مع الفرق. قال الله طب ما هو حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، أنا بقول لك مثال بالتفصيل عشان المتابعة بس الشريف تقعد تدبرها مع نفسك وتقرا من اللي أنت عايزه من كتب تبقى على بينة من أمرك. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة من المسجد. خلي بالك الذي يأتيك النساء اجعل لهن حظا. ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، أي تحرجت من دخول المسجد وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. الذين أباحوا للحائض أن تدخل المسجد قالوا هذا الحديث لا علاقة له بالموضوع، هي لما قال انها تحرجت من دخول المسجد في حال حيضها، هي انما تحرجت ان تمسك الخمرة اللي هي السجادة التي سيصلي عليها صلى الله عليه وسلم، تحرجت ان تمسكها بيدها في حال حيضها، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ايه؟ ان حيضتك ليست فيه في يدك التي تتناولين بها الخمرة. واضح؟ لانهم لما خالفوا اليهود وكان اليهود هو حديث أنس بن مالك إذا حاضت المرأة لم يواشدوها لم يجمعوها في الدين، المسلمون طبعا لما لقوا الأمور دي ورد بقى نصوص تدل على أن هذا الأمر ليس صائبا بل في الإسلام خلاف ذلك. تجد حديث يقول لك باب صغر الحائض ومؤاكلتها، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح كانت تشرب من الإناء، كنت أشرب من الإناء فأناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع موضع فيه على موضع فيه فيشرب، وكنت أتعرق العرق يعني تأخذ قضمة قضمة من اللحمة عرق اللحم ده وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه أيضا عليه الصلاة والسلام على موضع فيها فيه فيأكل عليه الصلاة والسلام. هل يضع الرجل رأسه في حجر امرأته وهي حائض؟ وهل يقرأ القرآن في حجر امرأته وهي حائض؟ وهل إذا كان يصلي فمسك ثوب امرأته وهي حائض أو مسك بدنها من فوق الثوب وهي حائض هل هذا جائز؟ كل دي أبواب تكلم عنها أهل العلم وبيانوا أن كل ذلك جائز، أن كل هذه الأمور جائزة. قالوا طب خلاص آخر دليل حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد، قال وليعتزلن المصلى، وليعتزلن المصلى، هذه سنة مهجورة للأسف، سنة مهجورة عند الكثير من الناس، وكنا في يوم العيد كده تبدأ يوم العيد بذكر الله عز وجل والصلاة وإن كانت امرأتك حائضا فهذا لا يمنعها من الخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين. فده في منظر كده جميل يؤثر في القلوب. يبقى فين العيد؟ العيد ده مش للمتهففين والصدرة، لا، ده العيد ده للأتقياء الذين صاموا رمضان كما أمروا ليحصلوا تقوى الله عز وجل. فلما جاء العيد وهو جائزة من الله عز وجل بيبدأوا بإيه؟ بالصلاة، بالعبادة، بالشكر لله عز وجل والتكبير. حتى أن إحداهن قالت إن إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. يعني إذن إيه؟ يخرجوا والمخدرات، الذكر الذي تجلس في حضرتها ولا يراه الناس تخرج في صوت الإيه، هذا موضع لخروجها. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام وليعتزلن المصلى. قالوا أهو النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحائض باعتزال المصلى، مع أن المصلى ده فين؟ في الشارع أهو. يبقى اعتزال المسجد من باب الأولى والأحرى. فأجاب المجيبون بأن هذا الحديث ورد بلفظة أخرى والحديث واحد، فينبغي أن تفسر ألفاظه بألفاظه الأخرى، فالألفاظ يفسر بعضها بعضا. قال وليجلسن في مؤخرة الصفوف. إذا الأمر باعتزال المصلى هنا إيه؟ الجلوس في مؤخرة الصفوف. ولذلك يقول الزاهد بن المنير رحمه الله حتى إذا قمنا إلى الصلاة لا تقطع هذا الحائض الصفوف بجلوسها في وسط الإيه؟ النساء. لكن في الداخل لئلا تقطع الإيه؟ الصفوف. وضع كلام أخونا. ومن هنا أجاز الإمام المزني رحمه الله، لأنه لما نظر إلى العلة عند الفقهاء في المنع من دخول الحاج إلى المسجد وجد أن العلة الخوف من أن يصيب دمها وهو نجس بالإجماع المسجد فيؤثر على طهارته. فلذلك ذهب المزني إلى أنها إن يعني حفظت نفسها جيدا بحيث يؤمن من سقوط دمها في المسجد وتبنيته وإن جاته جاز لها أن تدخل المسجد لحضور دروس العلم وما إلى ذلك. إذا احنا تكلمنا عن كم حاجة كده يا أخوانا؟ ثمانية بقى؟ ثمانية. إيه كمان مسائل متعلقة بالحج بسرعة كده؟ هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض؟ قال الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يردها. وفي هذا التفصيل فاسد وضعيف. اذا يحرم على الرجل ان يطلق امرأته وهي حائض، فان طلقها وهي حائض كان عاصيا لله عز وجل. وهل يقع الطلاق ام لا؟ الثواب مذهب الائمه الاربعه ان الطلاق يقع، يكون عاصيا لله عز وجل ويقع الطلاق، لأن ابن عمر قال فحسبت علي تطليقة، فحسبت علي تطليقة. دي لمحة سريعة ومشاء التفصيل بأمين من خلال سؤال، أو إن أمد الله عز وجل في أعمالنا ووصلنا إلى كتاب الطلاق فسائل تفصيل هذه المحاجة. كذلك الحيض مؤثر في العدد، في العدد كده المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء سواء كان المراد القروء الاطهار او دي او الحيضان. لما نقول الطهر لما ينتهي الطهر بان تحيض المراه، لما ينتهي الطهر الثالث بان تحيض المراه انقضت العده. وان كنا عندها الحيضان يبقى اذا انقضى الحيض انقضت الحيضه الثالثه ها انقضت عدة هذه المرأة. فاخر شيء ان الحيض علامة على البلوغ من علامات البلوغ باتفاق اهل العلم، ومما يدل على ذلك ما اخرجه احمد واصحاب السنن الا النسائي، يعني اخرجه الخمسة الا النسائي، من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. مش معنى كده زي ما يفهم بعض الناس يقول لك طب والحائض يعني اذا لسه في الخمار تصلي؟ لا، فالاجماع على ان صلاتها باطله وانها لا يحل لها ان تصلي اصلا. لا يقبل الله صلاه حائض اي صلاه امراه بلغت المحيض الا بخمار، اي الا وهي ساتره لعورتها، الا وهي ساتره لعورتها. اذا كان الامر كذلك فاعلم ان الامام احمد رحمه الله قال: وباب الحيض يدور على ثلاثه احاديث. يبقى هذا اللي احنا توقفنا عنده ان شاء الله. وباب الحيض يدور على ثلاثه احاديث: حديث فاطمه بنت ابي خبيش، وحديث ام حبيبه بنت جحش رضي الله تعالى عنهم جميعا، وحديث حنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. ومرة قال بدل حديث ام حبيبة حديث ام سلمة، لان حديث ام سلمة هو نفس معنى ايه حديث ام حبيبة. حديث فاطمة بنت ابي خبيش احال فيه صلى الله عليه وسلم على صفة الدم، اذا كان دم الخير فانه اسود واعرق، فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة. هنقول الحديث يصير المرة الجاية ان شاء الله. واما حديث ام حبيبة فقال يعني ان كنت قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسل. يبقى هنا حالة على الايه؟ على العادة. العادة. وحديث ام سلمة نفس المعنى. ان كانت تستطيع ان تميز صفة الدم. وليست لها العادة كالمبتدئة. ماذا تفعل؟ يجي حديث ايه؟ محمد بنت جحش رضي الله عنها. تحيضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت او استنقيت فصلي 24 الى اخر الحديث. وسيأتي هذا الحديث ان شاء الله عز وجل. وفي المرة القادمة بقى ايه هندخل في الايه في المعمعة، ازاي بقى نعرف الخيط وهل ايه اقل الخيط واكثر الخيط واقل الطهر واكثر الطهر وما الى ذلك، واختلاف العلماء في هذه المسائل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وكان الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، تقول: كنت قد ارسلت لك في الاسبوع الماضي اني كنت قد اخذت سخنه منع الحمل، واحدثت عندي اضطرابا في الدوره الشهريه، وذهبت الى طبيبه فاخبرتني اني حائض ولا اصلي، فبعثت لك فأخبرتني أنه ما دام الدم أحمر غامق أو أسود فإنها دورة وهو كذلك. وذهبت اليوم إلى طبيبة أخرى فأخبرتني أن هذه استحاضة وأن ما بعد أسبوعين يكون استحاضة، فماذا أفعل الآن مع العلم أن ذلك من شهرين وأثر السخنة ينتهي بعد شهر؟ ذلك من شهرين. لو سمحت تخليش في الابحاث دي، عن في ناس ثانيين تقول في ناس الدكتور فلان ان الابره دي بتسبب السرطان، في اطباء ثانيين اطباء امراض النساء يقولون انتهت، فالدم الذي يمكن ان يكون دما اسود اللون على نفس صفه دم الحيض هذا الذي ان يعتبر حيضا، واما ان يكون هذا الدم على صفه اخرى وهو الاحمر الفاتح بدليل حديث فاطمه بنت ابي حبيش الذي يرويه عنها عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا أنها كانت مستحاضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحي فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإن كانت آخر في الأسود الذي يعرف برائحته الدنيا، فإن كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. عند أبي داود والترمذي وإسناده صحيح، عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح. إن كان هذا الدم على غير هذه الصفة، ليس أسود اللون وليست له هذه الرائحة الكريهة، فهو دم استحاضة ما دامت قد تجاوزت أيام عدتها، على الأحاديث المتعددة، ومنها حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، يا حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت مستحاضة: انكسي قدر ما كانت تحدث في حيضتك ثم اغتسلي، انكسي قدر ما كانت تحدث في حيضتك ثم اغتسلي. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر، أفا أدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق ما لا يسد بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فصيرها. عند البخاري: فإذا ذهب عنك قدرها، بل يوضح معنى مقصود كلامها السلام، فإذا أدبرت، فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية أخرى عند البخاري: فاغتسلي وصلي وتوضئي بكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. واضح كده؟ أتم. رجل صاحب أعذار، لا صاحب عذر لا يستطيع أن يتحكم في وضوءه، هل يجوز له قراءة القرآن؟ نعم، إذا كان قد توضأ للصلاة، وقلنا إنه يصلي بوضوئه هذا فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية، وما شاء من النوافل فلأن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف من باب الأولى والأحرى. نعم. في شهر رمضان أجتهد أن أختم القرآن الكريم فأقرأ في كل يوم جزءا إن شاء الله، ولكنني إذا جاءني الحيض لا يمكن القراءة، فماذا أفعل علما بأن الحيض ستة أيام؟ فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الحرص دائما على قراءة القرآن مع تدبره، مع التدبر. ففي أيام الحيض هذه، إما أن نأخذ بقول مالك رحمه الله، وهو قول لبعض الشافعية، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن مع مس المصحف بحائل، أن تمس المصحف بحائل تقرأ في أيام الحيض. وإن أردت أن تأخذي بالأحوط وتمتنعي عن مس المصحف في أثناء فترة الحيض، فيمكنك بعد ذلك أن تعوضي هذه الأيام، يعني خذ مثلا أنك تحيضين في آخر الشهر، ومعروف ان اخر ستة ايام في شهر رمضان ستكونين حائضا، اذا تحاولت الستة ايام الاولين او اي ستة ايام في اثناء الشهر تقرأي جزئين بدلا من ايه من جزء واحد. نعم. هل تحية البيت الحرام تحية الاخيرة مضبوطة مضمومة مش مفتوحة؟ هل تحية البيت الحرام الطواف في كل مرة أدخل فيها المسجد أم في المرة الأولى فقط ثم أصلي ركعتين بعد ذلك؟ والله الطواف هو مذهب جمهور العلماء أن تحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد، وأن الطواف لا يكون واجبا إلا إن كان طواف القدوم للحاج أو المعتمر، على أنه إذا دخل المسجد مثلا وكان قد نوى أن يقيم عشرة أيام، يعني ليس له أن يقصر الصلاة وما إلى ذلك، إذا دخل المسجد ويأتي أيضا بالسنة الراتبة إذا دخل المسجد بعد أن أذن له الظهر. الأفضل له أن يصلي سنة الظهر ثم أن يصلي فريضة الظهر ثم أن يصلي السنة البعدية أو أن يؤخر السنة البعدية وقتها موسع ثم يطوف البيت ويصلي ركعتين سنة الطواف. فتحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد. ومن زعم أن تحية المسجد الحرام الطواف, وهذا طبعا قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد, فلا دليل على ما قاله. وأهل العلم في بلاد الحجاز يفتون بذلك بمذهب الجمهور أن تحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد, أعني ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد, أي مسجد, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا ورد بصيغة النهي, وورد عند البخاري أيضا بصيغة الأمر, فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ادعو الله لأمي أن يشفيها تبارك وتعالى ويخفف عنها. قالت لي عندما حدثت عن كتاب الحي إنها قد جامعها زوجها أبي رحمة الله عليه في أيام الحي ولا يعلمان أن هذا حرام. فعندما علمت أمي بأنها ارتكبت حراما فهل هناك كفارة على أبي وهو لا يعلم, وهل هناك كفارة على أمي وقد علمت؟ المتقدم أن الإنسان لا يكون مؤاخذا بأي تكليف شرعي إلا بعد أن يبلغه, وأما إن فعل شيئا فعل أمرا من الأمور وهو يظنه حلال ثم بان بعد ذلك أنه حرام فلا شيء عليه, لا مؤاخذة عليه. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بمعنى لقد ما رسول بعث من 1420 سنة عليه الصلاة والسلام. المراد بلوغ الرسالة أو بلوغ هذه الجزئية كما أمر الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم أيها السامعون, الخطاب ماذا للسامعين من أصحابه وكذلك من المشركين, ومن بلغه وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به أنتم الذين تسمعونني ومن بلغ. فلا مؤاخذة قبل إيه؟ قبل ورود الشرع. وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. واحنا قلنا يا اخوانا انه يأثم ان كان ايه عامدا, يعني ليس ناسيا, مختارا يعني ليس مكرها, عالما بتحريم اتيان الحائض في حال حيضها عالما بانها حائض الان. هذا اربع حاجات اذا تخلف اي شيء منه. زي ما نقول دائما هناك فارق بين الحكم الشرعي وبين إيقاع هذا الحكم على المعين, هناك فارق بين الحكم العام وبين إيقاعه على الإيه؟ على المعين. دي مسألة مهمة جدا. ولكن لما تكلمنا في أصول الفقه شوف الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب المستصفى قال لك إن أساسا إيه تعريف أصول الفقه؟ القواعد التي تستخرج بها الأحكام الشرعية من الأدلة. القواعد التي تستخرج بها الاحكام الشرعيه من الادله. التعريف ده ممكن تصل منه الى جميع مسائل اصول الفقه. والامام الغزالي رحمه الله يعني رصد هذا العلم غايه التركيز حيث الانسان يبقى قدامه قريبه عارف كل مساله موقعها فين بالضبط. قال لك انت من التعريف ده تعلم ان اصول الفقه دائره على اربعه اقطاب. احنا بنقول ايه؟ القواعد التي تستخرج بها الاحكام الشرعيه. يبقى انا عايز اصل في النهايه الى ايه؟ الحكم الشرعي. خلاص؟ انا هستخرج الحكم الشرعي ده منين؟ من الادله. يبقى ثاني حاجه الادله. مين يحل المساله دي؟ هتعرف تلقائيا اللي عايزه واحد يقوم بيها المجتهد. يبقى لو قلنا ان الحكم هو الثمره والدليل هو المثمر الشجره اللي هتطلع لي الحكم ده، والمستثمر هو المجتهد، المجتهد هو المستثمر، وطريقه الاستثمار هي كيفيه اقتناص الحكم من الايه؟ من الدليل. انا عندي دليل عايز اوصل لحكم، اقتنص الحكم من الدليل ده ازاي؟ هذه اربع اقطار. خلينا في الخطوه الاولى الحكم ده محل الشاهد، لان دي مساله يا اخوانا يعني كثير كثير من الناس يقول لك لا الصواب مش معذور بالجهل في مسائل التوحيد، معذور بالجهل في اي مساله من المسائل، في اي مساله من المسائل في اصول الدين وفي فروعه كانت جاهله. فلما يجي يقول لك الحكم، الحكم ده بينشأت الى اشياء له حقيقة، له تعريف حقيقة في نفسه، وله متعلق وله انقسام. خلينا في المتعلق، يقول لك الحكم ده يحتاج الى حاكم. من الحاكم؟ الله عز وجل. فلا حكم لاحد على احد، ولا حكم للسيد على العبد، ولا حكم للراعي على الرعية، ولا حكم للوالد على ابنائه، ولا حكم للنبي صلى الله عليه وسلم على احد من الناس، وانما يرجع ذلك كله الى الله عز وجل. ان الحكم الا لله، محكوم عليه هو المكلف، ومحكوم فيه الفعل اللي فعلها، الفعل الذي فعلها هذا المحكوم عليه. شرب الخمر الراجل ده ومظهر للحكم، هي دي اخر حاجه اللي انا عايزها من القصه دي كلها، المظهر للحكم. يعني دلوقتي الخمر محرم ومن شرب الخمر كان فاسقا، يقول طيب علي شرب الخمر، شرب الخمر، يبقى لما نيجي نحكم على طبعا الفعل بتاعت علي دي ايه؟ فسق وكبيره، لكن هل علي نفسه بقى فاسق؟ يقول لك لا، ابحث عن المظهر للحكم وهو ايه؟ الشروط والموانع. تعالى يا علي، انت شفت البتاع دي ايه؟ الخمر دي ايه؟ والله انا ما كنتش اعرف انها خمر، ده نفسي تعرف ان هي عصير. يبقى ده هنا في ايه؟ مانع الجهل، الجهل بان هذه خمر. او يقول لك والله انا شفتها، هنا رحت للدكتور امبارح وقال لي شوف يا ابني الضرورات تبيح المحظورات، وانت بلاد حاجتك ما ينفعش فيها الا ده، وداوري كان بيقول وداوري بالتي كانت فيها الايه؟ الداء. نسال الله السلامه والعافيه. طبعا الكلام ده مش صحيح، لكن المهم هنا ان احنا هنقول ان علي ده ايه؟ متأول، واخد بالك؟ هيقول لك والله قال لي لو ما شفتش الكباه دي هعتقلك او هبهدلك او هقتلك او هقتل عيالك او اي حاجه من دي، يبقى ده اسمه ايه؟ مكره، واخد بالك؟ يبقى رغم ان شرب الخمر فسق وان عليا شرب الخمر، لكنني لا احكم عليه بالفسق لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. ضبط المساله هنا دي تطبق على كل امر من امور الشرعيه. يقول لك الراجل ده يقول مدد يا حسين، اي طلب المدد من الحسين شرك بالله عز وجل. ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا سال فاسال الله، وقال عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وثبت في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، وقرا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني ان الذين يستكبرون عنه، وقرا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني ان الذين يستكبرون عن عبادتي. تجد هذا النظم في القران كثيرا، قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هو قال لهم اعتزلكم وايه؟ وما تدعون من دون الله، وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا الى اخر المساله. يبقى اذا دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى؟ هذا شرك بالله تبارك وتعالى. فلان فعل هذا الامر هل يكون مشركا؟ لا، عشان وقع الحكم على فلان تعالى فلان لابد من التحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع. تعالى فلان تعمل كده ليه؟ يقول لك والله يا عم الشيخ انا لقيت نفسي من قبل وتعبان كده من غير سبب لصدر ضيق، رحت للشيخ في المسجد قلت له انا من قبل تعبان لصدر ضيق، قال الله. طب ما انت معاك السنه، اذا ضاقت الصدور تستغيث باصحاب الصدور. تعرفش كلام من ده؟ تخريف، ده تخريف. لكن الناس بتقلق، يعني واحد مره بيقول المدد ده، واحد راجل فريسي، هلا ايه حكايه المدد ده؟ المدد من الله بس، انت ازاي تعمل الكلام ده؟ فالثاني قال له طب هات لي ايه من القران؟ قال له حاضر. قل ان المدد لله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قال له صح كده خلاص انت خلاص. لا ده بس لا يحتمل. اه والله دي حصلت، والله ده حدث. قل ان البدل لا لكن اكثر الناس لا يعلمون. فلما يقول الرب اذا دقت الصدور فاستغيثوا باصحاب الصدور. يبقى الرجل ده بيحمل العمل ده وهو بيظن ايه؟ بيظن ان دي السنه، ان النبي عليه الصلاه والسلام امر كده. يبقى في هنا الجهل ولا مفيش مانع الجهل؟ لابد ان نكون عالما. ارجو ان توضح لنا بالتفصيل حكم حالة اللحية، وهل هي فضل ام سنة ان تختلف بحسب الحال ان كان طالبا بالجامعة او رجلا متزوجا او شيخا كبيرا؟ وان توضح لنا ايضا حكم النقاب، هل هو فضل ام سنة؟ احنا اخوانا جاوبنا على السؤالين من قبل. حال من النص ده معلش، ده تضيع الاوقات الجالسين، ممكن تسال عن الشرايط. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منك إنه عند عرض المسائل الفقهية على أكثر من وجه فإنه يحدث لبلبة. يا بلبل عندي، وأظن إنه عند كثير من الناس. وأرجو من الشيخ بعد عرض المسألة من أكثر من وجه تقول الوجه الصحيح الذي عليه الجمهور والمحتج به. أولا، لا ينبغي لك ان تلزمني بكلام الجمهور. الدين كتاب وسنه واجماع لسلف الامه، واجماع السلف هو الدين. فما دام المساله ما فيهاش نص ولا فيهاش اجماع، يبقى انت بتتبع القواعد التي اتبعها الاكابر وهم امرون بذلك. يعني تكلمنا عن الشافعي رحمه الله، الشافعي حدث ولا حرج، قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو مذهبي. اذا نقل اليكم عني ما يخالف الكتاب والسنه فاضربوا به عذر خالص واتبع الكتاب والسنه. اشهدكم على انني ان خالفت سنه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا مجنون. كلام الشافعي رحمه الله. ومالك رحمه الله يقول الكل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. يا ابو حنيفه رحمه الله يقول حرام على من افتى بفتواه ولم يعرف دليلي. ليه؟ فانا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا فخذوا من حيث اخذنا. فانا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا فخذوا من حيث اخذنا. واما احمد رحمه الله فقد نهى عن التقليد مطلقا وعن اتباع الكتاب والسنة والمسائل وكلام أهل العلم في المسائل التي أجمعوا عليه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا بحاول من خلال دروس الفقه أن نتعلم سويا المسائل الفقهية والمنهج الذي ينبغي أن يسلك في طلب الحكم الشرعي. وفي إمكاني أن أقول ما يحرم على الحائض، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، وبعد ما تروح تفتح كتاب تاني تلاقي فيه كلام غير الكلام ده. طب اشوف الشيخ كذاب، اشوف الشيخ الجاهل قال ان ده لا يجوز او ان ده يجوز وطلع انه لا يجوز او العكس. فانا بعرض لك المسألة اقول لك الطريقة التي ينبغي ان تسلك في معرفة الايه؟ الحكم الشرعي. ان كان ده يحدث بالبلد ما اسهل علي من ان ايه اعرض الرابط في هذه المسألة واعزوه اعزو هذا المذهب لصاحبه واذكر الدليل عليه وخلاص. لكن هتغرق في النهاية لو نفسك ايه عندك حدث ثانية ما. اما القول الراجح في اي مسألة انا بثبت القول الراجح دائما شنو يعني لو قررنا على مسائل الحسن الاول في الطهارة يحرم عليها ان تتطهر بنية رفع الحدث ازاي بقى والحدث نفسه طهر ينفع الواحد يتوضا وهو يتبول اذا كان الدم نفسه هو الحدث ينفع انك انت واقف تتوضا وتتبول في نفس الوقت من بعد نمره اثنين الصلاة يحرم على الحائط ان تصلي فرضا او نفلا بالاجماع وقد نقل الاجماع الطبري. الصيام يحرم على الحائط بالاجماع ان تصوم وبالاجماع ايضا يجب عليها ان تقضي الصيام دون الايه دون الصلاة. الطواف بالبيت يحرم على الحائط بالاجماع ان تطوف بالبيت. قراءة القرآن يجوز للحائط في اصح قولي اهل العلم ان تقرأ القرآن من غير مس النطق وضع الحائض محرم بالاجماع. ومن جامع حائضا عالما عالما مختارا هذا الانسان اتى بكبيره من الكبائر ان كان فعل ذلك مستحلا تقرا بالاجماع لانه خالف الكتاب والسنه واجماع الامه. وان كان ليس مستحلا لذلك عامدا عالما مختارا اذا هو فاسق اتى بكثيرة من الكبائر عليه ان يستغفر الله عز وجل وان يكفر بدينار او نصف دينار. خلاص بعد كده مسألة قراءة القرآن قلنا قراءة القرآن الحائض جائزة ان كانت تتقرأ من حفظها فقراءتها جائزة في اصح قولي اهل العلم وهذا قول الشافعية القديم واحد الاقوال في المذاهب الثلاثة الاخرى وبه جزم اهل الظاهر. بالنسبة لمس المصحف يحرم على الحائض ان تمس المصحف الا ان كانت تتمسه بحائض. طب ايه تاني؟ دخول المسجد يجوز للحائض في مذهب الامام المزني واهل الظاهر ومن الذين قالوا بهذا المذهب من المعاصرين الشيخ العلامه ناصر الدين الالباني حفظه الله جميعا انه يجوز للحائض ان تدخل المسجد وان تمكث فيه لطلب العلم. طب ايه تاني؟ صلاه الحائض قلنا اللي دي بدعه لما جاء القران قال من احدث في امرنا او من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لكن بدا القران حين فعل هذا عبد الله بن عمر حسبها صلى الله عليه وسلم تطليق تتلقى الثلاث في لفظه واحده. فهذا الكلام على هذا ان شاء الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله ايضا واسالك ان تدعو لي دعوه بظهر الغيب ان يرزقني الله تعالى زوجا صالحا وذريه صالحه وان يرزقني الله بر والدي والاخلاص في كل الاعمال. اسال الله عز وجل ان يرزقك زوجا صالحا وان يرزقك ذريه صالحه انت ومن لم يتزوج من الرجال والنساء وان يرزقنا الله عز وجل بر الوالدين سواء كانا حيين او ميتين فإن بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد موتهما. مش احنا قلنا من قبل يا اخوانا بر الوالدين بعد الموت ايه؟ ها؟ أول حاجة الدعاء بقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيا الاستغفار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع للميت درجته في الجنة. ويرى هذا بقى في قبره لأن مقعده من الجنة أو النار يعرض عليه في قبره من غداة العشي ترفع للميت درجته في الجنة. فيقول أي رب أي شيء هذا إن حصل؟ فيقول عز وجل: ولدك استغفر لك. نمر الثلاثة أن تقضي عنه ديونه سواء كانت هذه الديون لله عز وجل من حج أو صيام بورود الأدلة بذلك أو زكاة امتنع عنها فعليك أن تخرجها. فبين الله أحق إيه؟ ان يقضى، يقضى الله فالله احق، احق بالوفاء فالله احق بالوفاء. او كانت ديونا للعباد. الرابع صلة اهل ودهما لما ثبت عند مسلم وابي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. انا ذكرت ان هذا الحديث عند ابي داود لان هناك زيادة مهمة جدا، ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي رجلا من الاعراب فاعطاه دابته، قال له خد الدابه دي اركب عليها، وقلع عمامته او قيلسانه فكساه هذا الرجل. فلما انصرف الرجل قيل لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن، هذه كنيته، يا ابا عبد الرحمن غفر الله لك، ان الاعراب يرضون باقل من ذلك، انت ما تقولش بس ده الاعراب دول لو اديت بس اي حاجه بسيطه هينصب بها جدا، ايه خلاك تديني كل ده؟ قال انه كان اهل ود عمر، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر الجد صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. شوف شوف الصله على تنفيذ النفوس. فادعو الله عز وجل ان يجعلنا واياك اياتها السائله بارين جميعا بوالدينا، وان يرزقنا واياك الاخلاص في القول والعمل. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك بما لا نعلمه. ما حكم لبس الثواب للنساء؟ هل هو مستحب ام واجب؟ اولا هو ليس واجبا، واما الاستحباب فلم ارى من قال باستحباب ذلك الا ما يروى عن عبيده السلمانيه رحمه الله وعن ابن عباس، ولا يصح عن ابن عباس. فعلى كل حال ان قلنا ان الثواب يدفع تماما شبهة ان تتزين المرأة بأي لون اخر فلا تنام، لكن الثابت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة رفاعة بن رافع، ان امرأة رفاعة الكرازي رضي الله تعالى عنهما اتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثوب اخضر، ثوب ايه؟ اخضر. هكذا الدارس الجزء العاشر في كتاب اللباس باب لبس الاخضر من الثياب. حسب هذا الحديث فاذا، والعلماء حين تكلموا عن شروط الحجاب قالوا ان يكون صفيقا لا يشك سميتا يعني، خفاضا لا يجسد، لا يظهر اكثر من الوجه والكفين على خلاف بينهم في ذلك، منهم من قال لا يظهر الوجه ولا الكفين، ومنهم من قال لا يظهر الكفين ويظهر الوجه فقط، ومن وجههم قال يظهر الوجه والكفين ولا يظهر اكثر من ذلك، وان لا يكون زينه في نفسه. ما تروحش تلبس حاجات بذاءه وتلمع زي ال، بصيت لقيت واحد للاسف عند مسجد مساجد السنه ويقول لك يوجد هنا خمار الشبع. خمار الشبع ده كلام قلنا، خمار الشبع ده عباره عن خمار اسود بيلمع ويلتصق بالبدن، لمنيع كده يبرد ويلتصق بالبدن، ده كلام. يبص كده واحده ثانيه لابسه النقاب، بتخلق النقاب تحت في نص مناخيرها او تحت اكثر، وبقت المساله مساله ايه؟ ست زي ما بيقولوا، او ما 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 يعني الست يقول لك عايز يعمل ست يعني ومحطط مش عارف ازاي وعامل فيه كلام من ده. ازاي؟ لما ابتدى كده وليقينا تفيلات، ليقينا تفيلات. فان كان قصدها التزين فهذا القصد هو عين ما جاء الشرع بمنعه على المرأة حين خروجها. خلي بالنا من ايه؟ من الامور دي، لكن نهتم بالالوان ولا تضحكش، لبس اسود ولبس بقى ثمار ايه؟ ثمار السبع. قلت له يا اخي انت مثلا ايه السبع؟ احنا هنعمل زي طيارات المركب دي، يقول لك الخنديره بقى والحماره ومش عارف ايه كلام من ده، وايه ده؟ قال لا ده اصل ده نوع من القماش اسمه الشبع. لا 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 يعني لا نفسك هذا نفسك، وبعدين الثمار ده اساسا هو في نفسه دين وفتنه. فالمرء ان كانت تلبس الثياب والغرض من ذلك ان تكف فتنتها عن المسلمين فتتقي الله عز وجل في هذا الامر. الشرط السادس ان لا يكون في زيها اي تشبه بالمشركين، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، في حديث عبد الله بن عمر عند احمد وابن عساكر وغيرهما. والحديث اسناده صحيح. السادس الا يكون لباسها فيه اي تشبه بالرجال. لعن الله المتشبهين من الحديث صحيح البخاري، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ده كل شيء. وقد ورد خصوص اللباس في حديث